بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير سورة نون والقلم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قتادة: حرد جلد جد في أنفسهم. وقال ابن عباس: يتخافتون ينتجون السرار والكلام الخفي. وقال ابن عباس: إنا لضالون، أضللنا مكاننا أضللنا مكان جنتنا. وقال غيره: كالصريم كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار. وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل. والصريم أيضا مصروم مثل قتيل ومقتول.
فيه كلمات ساقطة: تدهن فيدهنون، ترخص فيرخصون.
قول: تدهن فيدهنون، ترخص فيرخصون.
نعم، مكذوب وكظيم،
مكذوب وكظيم، مغموم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحمد الله أن عادنا إلى مجالس العلم، نسأل الله جميع العلم النافع والعمل الصالح. هذه الكلمات لتفسير كلمة في سورة نون، مؤلف رحمه الله على عادته فسر الكلمات التي قد يشكل معناها لأجل يفيد طالب العلم. وإذا كان هناك حديث على شرطه ذكرها، وإذا لم يكن هناك حديث على شرطه انتقل إلى السورة الأخرى، يكون هذا الجامع الصحيح يشتمل على التفسير وعلى الحديث وعلى الفقه وعلى اللغة. فهو ضرب بكل نوع من العلم بسهم رحمة الله عليه. سورة نون والقلم وما يسطرون، ذكر كلمة قال حرد جد في أنفسهم. ذكر الشعر لها معاني يمكن أن تقرأ، ذكر لها فيمكن يفسر اللفظ حرد على معان أربعة: على القصد والمنع، على منع المساكين وعلى قصد ذلك، وعلى غضب، وعلى حقد على المساكين. قال تعالى: وغدوا على حرد قادم، في قصة أصحاب الجنة، أصحاب الجنة الذين منعوا المساكين، أرادوا أن يصرموا ثمر في الليل حتى لا يعطوا المساكين، حتى لا يأتي المساكين، فذهبوا يمشون سرا يتخافتون ألا يدخل أنها اليوم عليكم مسكين، يتواصلوا فيما بينهم ألا يدخل أن البستان عليكم مسكين. فالله سبحانه وتعالى عاقبهم فأحرقت هذه الجنة، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذه عقوبة معجلة في الدنيا، أعوذ بالله. حتى إنهم يعني فيما بينهم ذهلوا، فقالوا: هل أضللنا جنتنا مكان البستان؟ يمكن ضيعنا مكان البستان. لما جاء أصبحت كالصريم سوداء، نسأل الله العافية. عقوبة عاجلة، إعطاء المساكين والعطف على المساكين والرحمة، رحمة المساكين، في خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. هؤلاء والعياذ بالله أرادوا منع المساكين، يريدون أن يصرموا في الليل حتى لا يأتي المساكين، فعاقبهم الله. وما ظنوا أن المساكين أن الصدقة ما تنقص المال، ما نقص المال من صدقة، بل تزيد يبارك الله فيه ويخلف عليهم البركة مع الأجر والثواب العظيم. والعطف الذي يحصل والترابط بين الفقراء وبين الأغنياء، كل هذه المصالح فاتت على هؤلاء والعياذ بالله. ولهذا عاجلهم الله بالعقوبة، العقوبة العاجلة في الدنيا. وغدوا على حرد قادرين، يعني هؤلاء الذين يريدون أن يصرموا جنتهم في الليل غدوا على حرب قادرين، يعني على جد في أنفسهم أو على منع للمساكين أو على قصد لذلك أو على غضب وعلى حقد على المساكين، وغدوا على حرب يتخافتون ينتجون الشرار والكلام الخفي. يعني أنهم يتكلمون سرا فيما بينهم ويتناجون في التواصي في الكتمان وعدم إظهار الصرام حتى لا يأتي المساكين، فلما رأوها جاءوا وجدوها قد أحرقت دهشوا وذهلوا قالوا إنا لضالون، أضللنا، قال المؤلف أضللنا مكان جنتنا، ضيعنا مكان، ليس هذا مكانها، لعلنا ضيعناها، نسأل الله السلامة والعافية. فأصبحت كالصليب، أصبحت كالصليب لما جاء أمر الله وحرقت كالصليب، قال كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النهار، وهو أيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل، والصليب أيضا المصروب مثل القتيل والمقتول. المقام يقتضي أن نفسر الصليب بالشيء الذاهب الذي لا أثر له ولا يبقى منه شيء، ولهذا قال فر الصليب الليل المسود، وهذا هو الأقرب، أصبحت كالصليب كالليل المسود سوداء أحرقت، أحرقت هذه الجنة وحرموا ثمرها كاملا نعوذ بالله، فأصبحت كالليل المسود. قوله كالصليب انصرم من الليل والليل انصرم من الليل يعني الشيء الزائل الذاهب، الصبح انصرم من الليل يعني ذهب، والليل انصرم من النهار يعني كالشيء الذهب يعني ذهب ثمرها ولا يبقى شيء. ودوا لو تدهن فيدهنون، أي لا ودوا لو تدهن فيدهنون، قال والله ترخص فيرخصون. ومن طريق عكرمة قال ودوا لو تكفروا فيكفرون. كظيم مكظوم وكظيم مغموم، شو كلام المؤلف رحمه الله. من أول قوله سورة نون،
قوله سورة نون والقلم، بسم الله الرحمن الرحيم. سقطت سورة والبسملة لغير أبي ذر، والمشهور في نون أن حكمها حكم أوائل السور في الحروف المقطعة، وبه جزم الفراء، وقيل بل المراد به الحوت، وجاء
ذلك في حديث
جاء ذلك في حديث ابن عباس أخرجه الطبراني مرفوعا قال أول ما خلق الله القلم والحوت، قال أكتب، قال ما أكتب، قال كل شيء، قال كل شيء كائن إلى يوم القيامة، ثم قرأ نون والقلم، فالنون حوت والقلم القلم.
سكت المؤلف عليه على هذا الحديث، ما أول ما خلق الله القلم والحوت، طيب والآخر سبق أنها من الحروف المقطعة، أنها نون من الحروف المقطعة ابتدى الله بها أوائل السور مثل قاف صاد ألف لام ميم ألف لام راء ألف لام ميم راء ألف لام ميم صاد كافا يا عين صاد حاميم حاميم عين سين قاف، كلها حروف مقطعة ابتدأ الله بها السور. نعم،
باب اللي بعده.
وقال قتادة، قوله قال قتادة،
وقال قتادة حرد جد في أنفسهم، وبكسر الجيم وتسديد الدال الاجتهاد والمبالغة في الأمر، وقال ابن تين وضبط في بعض الأصول بفتح الجيم. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت الجنة لشيخ وكان يمسك قوته سنة ويتصدق بالفضل وكان بنوه ينهونه من عن الصدقة فلما مات أبوهم غدوا عليها فقالوا لا يدخلن اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرض قادرين يقول على جد من أمرهم. قال معمر وقال حسن على قافة
على فاقة يعني فقر.
وأخرج سعيد المنصور بإسناد صحيح عن أكرمة قال هم ناس من الحبشة كانت لأبيهم جنة فذكر نحوه إلى أن قال وغدوا على حرض قادرين. قال أمر مستمع. وقد قيل في حرض إنها اسم الجنة وقيل اسم قريتهم وحكى أبو عبيدة فيه أقوالا أخرى القصد والمنع والغضب والحقد.
الصواب أنه يمكن تفسر الأصل في الحرض على هذه المعاني الأربعة على المنع المساكين وعلى قصد لذلك وعلى غضب على المساكين وعلى حقد على المساكين. طيب فيقول كالصليب الصفحة الثانية. قال غيره كالصريم
كالصبح المنصرم من الليل والليل المنصرم من النهار. قال أبو عبيدة فأصبحت كالصريم النهار انصرم من الليل والليل انصرم من النهار. وقال الفراء الصريم الليل المسود قوله وأيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل هو قول أبي عبيدة أيضا. قال وكذلك الرملة تنصرم من معظم الرمل فيقال صريمة وصريمة أمرك قطعه. قوله والصريم أيضا المصروم مثل قتيل ومقتول هو محصل ما أخرجه ابن منذر من طريق شيبان عن قتادة في قوله فأصبحت كالصريم كأنها قد صرمت. والحاصل أن الصريم مقول بالاشتراك على معان يرجع جميعها إلى انفصال شيء عن شيء ويطلق أيضا على الفعل فيقال صريم معنى مصروم.
نعم هذا المراد صريم معنى مصروم يعني أنها ذهب ثمرها وصارت كالليل المسود نسأل الله العافية. نعم بعد
باب عتل بعد ذلك زنيم. حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عتل بعد ذلك زنيم. قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لا بره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر.
نعم هذا الحديث على هذه الآية الكريمة عتل بعد ذلك زنيم بعد قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. هذه أوصاف لا تطع كل حلاف كثير الحلف مهين حقير هماز كثير الهمز مشاء بنميم يمشي بالنميم مناع للخير يمنع الخير مناع معتد العدوان يعتدي على الناس في دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم أو يعتدي على محارم الله وصف بالعدوان أثيم يعني كثير الإثم عتل بعد ذلك زنيم. حديث ابن عباس فسر العتل قال رجل من قريش له زنمة مثل زنمة الشاه وذكر حديث حارثة بن وهب الخزاعي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. المراد أن هذا وصف أغلبي وليس المراد أن أهل الجنة كلهم هكذا بل يدخل الجنة الأغنياء كثير يعني هؤلاء من أهل الجنة ليس المراد الحصر على أخبركم بأهل الجنة بل من أهل الجنة هؤلاء الضعفاء هم كثيرون من أهل الجنة ويدخل الجنة أيضا أغنياء كثيرون من الأغنياء الصحابة، أبو بكر من الأغنياء، عثمان بن عفان من الأغنياء، عبد الرحمن عوف من الأغنياء الكبار، والزبير هو مشهود لهم بالجنة. ولكن في الغالب أن الأغنياء والكبراء والأشراف يردون الحق ولا يقبلونه، يكون عندهم كبر فلا يقبلون الحق، لأن الحق يمنعهم من الاستمرار في شهواتهم والاستمرار في الحق يمنعهم من أن توفير العظمة والكبرياء لهم، فهم يردون الحق ولا يقبلونه بخلاف الضعفاء. في الغالب أنه ليس عندهم مانع، ولهذا أتبع الرسل هم الضعفاء في أول الأمر. ولهذا قال قوم نوح له أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، يعني هؤلاء الضعفاء. ولما سأل هرقل أبا سفيان قبل أن يسلم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعوا ضعفاء والناس يمشرون، قال ضعفاءهم، يعني في الغالب، وإلا تبع أبو بكر من الأشراف. كل ألا أخبركم بها الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، يعني هذا الضعيف المتضعف له مكان عند الله عز وجل من أهل التقوى والصلاح، وليس له منزلة عند الناس. في اللفظ الآخر مدفوعا بالأبواب ذو طمرين، والحديث الآخر إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن، استأذن الكبرى لم يؤذن له، ولكنه عند الله له منزل. لا أقسم على الله إلا أبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواض مستكبر. هذه أوصاف بعض أهل النار، وهناك من أهل النار من لم يتصف بهذه الأوصاف لكن اتصف بالكفر والعياذ بالله. والكبر هذا بعض الكفار دخل النار بالكبر، كبر ولا يقبل الحق، وبعض الكفار دخل بالإشراك، كانوا أشرك بالله عز وجل، أشرك مع الله غيره، عبد الله وعبد معه غيره. وبعضهم أشرك بالكبر مثل اليهود منعه الكبر عن اتباع الحق، والوثنيون دخلوا النار بالشرك، وهؤلاء دخلوا بالكبر. كلام الشارع عليه قوله باب،
قوله باب باب عتل بعد ذلك زنيم. واختلف بالذي نزلت فيه، فقيل هو الوليد المغيرة، وذكره يحيى بن سلام في تفسيره، وقيل الأسود بن عبد يغوث، ذكره سنيد بن داود في تفسيره، وقيل الأخنس بن شريق، وذكره السهيلي عن قتيبي، وحكى هذين قولين الطبري، فقال يقال هو الأخنس، وزعم قوم أنه الأسود وليس به، وأبعد من قال إنه عبد الرحمن الأسود، فإنه يصغر عن ذلك وقد أسلم وذكر في الصحابة.
على كل حال هذا يعني سبب النزول يدخل في الآية، يدخل أوليا ويشمل ويشمل غيره. إن كان هو الوليد المغيرة فيشمل هو يشمل كل من اتصف بهذا الوصف. نعم. قوله على قوله في أصل على أخبركم بأهل الجنة،
قوله على أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف.
قبل قول رجل من قريش له جنمة،
زاد أبو نعيم مستخرجة. نعم. في مستخرجة.
نعم.
في آخره يعرف بها، وفي نعم. رواية سعيد بن وفي رواية
يعني له زنم مثل زنم في الشاتي يعرف بها. نعم.
وفي رواية سعيد بن جبير مذكورة يعرف بشردي كما تعرف الشاة بزنماتها. وللطبري عن طريق عكرمة بن عباس قال نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف.
نعت نعم يعني يوصف.
نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف، وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. وقال أبو عبيدة الزنيم معلق في القوم ليس منهم، قال الشاعر زنيم ليس يعرف من أبوه، وقال حسان: وأنت زنيم نبط في آل هاشم.
وأنت زنيم نيطة يعني علق، نيطة في أهل هاشم.
وأنت زنيم نيطة في آل هاشم. وقال ويقال التيس زنيم،
ويقال للتيس،
ويقال للتيس زنيم، قال له زنمتان. قولوا ولا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف بكسر العين وفتحها وهو أضعف.
متضعف ومتضعف بكسر العين أصح، متضعف كل ضعيف متضعف. وفي وجه آخر كل ضعيف متضعف لكن بكسر أصح. نعم،
لكن ما أحسن الله لك، ما يؤخذ منه أنه يطلب ذلك لنفسه متضعف؟ يعني
لا، متضعف متضعف هو، كل ضعيف متضعف يعني متصف بالضعف.
بكسر العين فتحها وهو أضعف. وفي رواية إسماعيل مستضعف. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند الحاكم الضعفاء المغلوبون. وله من حديث سراقة بن مالك الضعفاء المغلوبون. ولأحمد من حديث حذيفة الضعيف المستضعف ذو الطمرين لا يؤبه له. والمراد بالضعيف من نفسه ضعيفة لتواضعه وضعف حاله في الدنيا،
وضعف حاله
في الدنيا. والمستضعف
المحتقر
لخموله في الدنيا.
هذا المراد بالضعيف يعني ضعيف في نفسه، يعني ضعيف لتواضعه، هو متواضع، ضعيف لتواضعه في نفسه وضعف حاله. حاله ضعيف، هو متواضع في نفسه وحاله في الدنيا ضعيفة. مستضعف يعني محتقر لخموله في الدنيا، ما هم معروف، ما له مكانة، ما يعرفه الناس، لكنه معروف عند الله، له مكانة عند الله. ألا أخبركم بأن كل ضعيف ضعيف في نفسه لتواضعه وضعف حاله. هو متواضع ليس عنده كبر وحاله ضعيفة. مستضعف يعني محتقر عند الناس، ليس له مكانة. وهذا يوجد كثير، لو فتشت بعض الناس، بعض الأتقياء وهم معروف، قد يكون فلاح، قد يكون تاجر، قد يكون زراع، قد يكون يبيع ويشتري، ولكنه تقي، عنده صدق، عنده إخلاص، عنده ورع، عنده تواضع كثير، لكن حاله ضعيفة من جهة الدنيا، والناس لا يرونه شيئا، احتقر لخموله، ما هو معروف، اما انه يبيع ويشتري، او مثلا عنده مهنه حداده او خرازه او سباكه او عامل من العمال، ولكنه تقي، مو معروف لكنه تقي ورع، مؤمن ناصح. نعم. عتل
بضم المهملة ومثناه بعدها لام ثقيلة. قال: فالراء الشديد الخصومة. وقيل: الجافي من الموعظة. وقال أبو عبيدة: العتل الفض الشديد من كل شيء، وهو هنا الكافر. وقال عبد الرزاق عن معمر عن الحسن: العتل الفاحش الآثم. وقال خطابي: العتل الغليظ العنيف. وقال الداودي: السمين العظيم العنق والبطن. وقال الهروي: الجموع المنوع. وقيل: القصير البطن. قلت: وجاء في حديث عند أحمد من طريق عبد الرحمن بن غن، وهو مختلف في صحته. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عتل الزنيم، قال: هو الشديد الخلق المصح، شديد الخلق المصح،
شديد الخلق،
هو الشديد الخلق المصحح،
الأكل
الشروب، الواجد الطعام والشراب، أفضل الأمور
الواجد للطعام والشراب.
سم
الواجد للطعام والشراب،
الواجد للطعام والشراب، أفضل أمور الناس، الرحيب الجوف. قوله: جواب بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره معجمة، الكثير اللحم، المختال في مشيه. حكاه الخطابي. وقال ابن فارس: قيل هو الأكول، وقيل الفاجر. وأخرج هذا الحديث أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بهذا الإسناد مختصرا: لا يدخل الجنة جواض ولا جعضري. قال: والجواض الفض الغليظ. انتهى. وتفسير الجواض لعله من سفيان. والجعضري بفتح الجيم والضاد المعجمة بينهما عين مهملة وآخر وراء مكسورة ثم تحتانية ثقيلة، قيل هو الفضل الغليظ، وقيل الذي لا يمرض، وقيل الذي يتمدح بما ليس فيه أو عنده. وأخرج الحاكم من حديث عبد الله بن عمر أنه تلا قوله تعالى مناع للخير إلى زنيم، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أهل النار كل جعضري جواظ مستكبر.
نعم، بعض الأقوال ليست بشيء، فقوله القصير البطين، يعني البطين، قوله القصير البطين، كذلك قوله الأكل عظيم العنق والعظيم العنق والبطن، كل هذه ليس المراد الأعمال والأفعال، المراد الأفعال والأخلاق السيئة، الغليظ من الغلظة والجفاء والعنف والشدة. أما السمن وعظم العنق، العنق فهذا قد يكون وقد لا يكون، قد يحصل السمن بسبب تنعمه في دنياه وعدم اهتمامه بالآخرة، كما في الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل النار مثوى لهم، كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وكما في الحديث ويظهر فيهم السمن، وقد يكون السمن خلقة وهم مستقيم، قد يكون السمن خلقة كما يوجد في بعض الصحابة أتبان كان رجلا ضخما. المراد الأعمال، الأعمال والأخلاق، أما مسألة الجسم والبدن وما يتعلق به هذا قد يكون مع إنسان مستقيم وقد يكون مع غير مستقيم.
باب يوم يكشف عن ساق. حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا،
فيذهب
ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا.
نعم، هذا حديث أبي سعيد. في هذا الحديث كما في الآية يوم يكشف عن ساقه ودون السجود، المؤلف رحمه الله ترجم في على هذه الآية يوم يكشف عن ساق ذكر حديث أبي سعيد، هذا إشارة منه إلى أن الآية المراد بها الوصف، فيكون في الحديث كما في الآية إثبات صفة الساق لله عز وجل على رغم أنوف الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كما تثبت اليد والأصابع لله عز وجل كما يليق بالله عز وجل. الباب واحد عند أهل السنة، تبر الصفات كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل، مع إثبات معناها والإيمان بألفاظها ومعانيها. والحديث صريح في إثبات الوصف يوم يكشف ربنا عن ساقه ومن يعود الله، في إثبات الساق لله عز وجل. والآية وإن كان فيها يوم يكشف عن ساق ليس فيها إضافة إلى الله عز وجل، لكن سياق الآية دل على أن المراد وصف يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. والحديث فسر الآية فسرها الحديث، السنة تفسر القرآن توضح يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هذا دل على الوصف إن يشربوا العساق فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون المنافقون، لأنه مسجون الله رياء. والحديث فسر الله قال يكشف ربنا عساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا والعياذ بالله. والكشف عن الساق علامة بين الله وبين المؤمنين يعرفون بها ربهم، فإذا كشف عن ساقه خروا له سجدا، جاء هذا في حديث مسعود قالها الحكيم الترمذي ونقل هذا الحديث العيني في هذا الموضع. وتأول بعضهم قوله يكشف عن ساق بشدة الأمر كما قال كشفت الحرب عن ساقها، وهذا ليس بشيء. الصواب إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق به سبحانه وتعالى. كلام الشارع قوله
باب يكشف ما يكشف عن ساق. أخرج أبو يعلى بسند فيه ضعف عن أبي موسى مرفوعا في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم فيخرون له سجدا. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن شدة أمر. وعند الحاكم من طريق عكرمة عن ابن عباس قال هو يوم كرب وشدة.
لا منافاة بين إثبات الساق لله عز وجل وبين رؤية النور العظيم على هذا الحديث العظيم، ولا بين شدة الأمر كن يوم القيامة يوم كرب وشدة فهو يوم عظيم وليس يوم أشد من يوم القيامة، حتى إن الناس يعرقون من شدة الكرب والأهوال، منهم من يبلغ به العرق إلى حقويه إلى ركبتيه، ومنهم من يلجمه العرق الجامع يخوض في عرق كالسيل. وهذا لا ينافي الأمر شديد ولا ينافي إثبات ساق الله عز وجل. فالأمر شديد يوم القيامة شديد والوصف ثابت الله عز وجل. نعم. قال الخطابي
فيكون معنى يكشف عن قدراته التي تنكشف عن الشدة والكرب. وذكر غير ذلك من التأويلات كما سيأتي بيانه عند حديث الشفاعة وسوف في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. وقع في هذا الموضع يكشف ربنا عن ساقه وهو من رواية سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم فأخرجها إسماعيلي كذلك. ثم قال في قوله عن ساقه نكرة، ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسر عن زيد بن أسلم بلفظ يكشف عن ساق. قال إسماعيلي هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة، لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك مشابهة المخلوقين، تعالى الله عن ذلك ليس كمثله شيء.
هذا قول الخطاب، هذا تأويل للصفة بكشف القدرة التي تنكشف عن الشدة والكرب. كذلك قول الإسماعيلي أحد رواة البخاري لا يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك مشابهة المخلوقين. ماذا يضير لو أثبت الصفة وسكت؟ قال نفسه لله. كان هؤلاء العلماء الكبار الخطابي وإسماعيلي والنووي والحافظ بن حجر الذي لا يصل الإنسان إلى عشر مشارهم في العلم يغلطون ويخطئون، هذا يجب الإنسان طالب الحذر والخشية أن يغلط مثله. وهم قد قلدوا علماء كبار وأخذوا عنهم تقليد الأكابر والشيوخ، له تأثير عظيم، والواجب اتباع ما عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة الأربعة ومن وافقهم كسفيان الثوري والليث بن سعد والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وغيرهم، فإنهم أثبتوا الصفات لله عز وجل قبل مجيء هؤلاء، والواجب اتباع الحق والأخذ به ولو خالف هؤلاء الأكابر المتأخرين. كيف هو مذهب السلف والأئمة قبلهم؟ لهذا قال عبد الله بن مسعود لعمرو بن ميمون الأودي ما معنى إلزم الحق ولو خالفك الناس كلهم؟ قال بعضهم إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. هذا نقله من عساكر ثابت عن عبد الله بن مسعود أنه إذا كنت على الحق فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. فينبغي لطالب العلم أن يحذر التأويلات. هؤلاء الشراح مسبوقون، الأئمة قرروا مذهب الصحابة قبلهم أثبت الأسماء والصفات لله كما يقول جلاله وعظمه, وكذلك التابعون, وكذلك الأئمة الأربعة وغيرهم قبل هؤلاء. ثم جاء هؤلاء المساكين فقلدوا شيوخهم فغلطوا, وهم علماء كبار في الفقه والحديث وفي اللغة وفي الرجال, علماء كبار لا يصل الإنسان إلى عشر معشار, لكن غلطوا في هذه المسائل العظيمة, مسائل العقيدة والتوحيد والصفات. نسأل الله أن يعفو عنهم وأن يغفرنا ولهم. نسأل الله أن يثبتنا على دينه القويم, على عقيدة أهل السنة والجماعة, على ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سورة الحاقة. بسم الله الرحمن الرحيم. عيشة, عيشة راضية يريد فيها الرضا القاضية
الموتة الأولى, الموتة الأولى التي متها,
الموتة الأولى التي متها
أو متها, يعني يقصد نفسها
القاضي, الموتة الأولى التي متها ثم أحيا بعدها, ثم أحيا بعد,
نعم ثم أحيا بعدها,
أحيا بعدها من أحد عنه حاجز, عن من أحد عنه حاجزين, أحد يكون الجمع وللواحد. وقال ابن عباس الوتين نياط القلب, قال ابن عباس طغى كثر, ويقال بالطاغية بطغيانهم, ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. قوله وغسلين ما يسيل من صديد أهل النار. قوله قال غيره من غسلين, كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. فعلين من الغسل مثل الجرح والدبر. قوله باقية بقية,
تفسير الكلمات في سورة الحاقة. وما الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة, الحاقة ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة, فخم الله شأنها. الحاقة اسم من أسماء يوم القيامة, ما الحاقة استفهام, وما أدراك ما الحاقة تفخيم لشأنها, يعني في يوم عظيم. الحاقة ثم الحاقة وما أدراك ما الحاقة, فخم الله شأنها وعظمه الاستفهام والهمة. ثم ذكر أهل الجنة وأهل النار, وذكر أهل الجنة في عيشة راضية قال يريد فيها الرضا. وأما أهل الكفار فالكافر يقول يا ليتها, يا ليتها كانت القاضية, يعني الموتة الأولى التي متها, يقول ليتني مت ولم أحيا بعدها, نعوذ بالله, كانت القاضية الموتة الأولى. ثم من أحد عنه حاجزين, أحد يكون الجمع وللواحد, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لو تقول علينا بعض الأقاويل, لو تقول لعجله الله بالعقوبة, وهو معصوم عليه الصلاة والسلام, وكان الأنبياء معصومون. هذا فرض, هذا فرض لو شرط تقديري, والمقصود بيان مقادير الأشياء. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منهم باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم عنه حاجزين. لو على الفرض التقليل لو تقول لعجل الله بالعقوبة. والوتين نياط القلب, العرق في القلب إذا قطع مات الإنسان لساعته. لو تقول يعني لو كذب تقول على الله لعجله الله بالعقوبة, ولا أحد يمنعه من الله, وهو معصوم عليه الصلاة والسلام, والأنبياء معصوم من هذا. لكن البيان هذا شرط تقديري لبيان عظم الأشياء. تقول تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين, هذا شرط تقديري, هو معصوم عليه من الشرك. والشيء قول من أحد, يعني أحد يقول كل الجمع والواحد. إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية, قال ابن عباس إنا لما طغى الماء يعني كثر, الجارية حملكم الجارية السفينة، ويقال بالطاغية بطغيانهم، يسبب بطغيانهم، ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. غسلين على طعام أهل النار والعياذ بالله، ما يسيل من صديد أهل النار، وقال من غسلين كل شيء غسلته فخرج منه شيء فهو غسلين. غسلين على وزن فعلي من الغسل مثل الجرح والدبر، هل ترى لهم من باقيها بقية؟ فهلكوا بالطاغية، يقال بالطاغية طغت على الخزان. ولم يذكر المؤلف رحمه الله في حديث في هذا لأنه لم يجد على شرط الحديث. قال الشارح رحمه الله إنه يدخل في حديث جابر قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. خرجه أبو داود وابن أبي حاتم رواية إبراهيم للطهمان. قال: وإسناد على شرط الصحيح. نعم.
سورة سأل سائل الفصيلة أصغر آباء القرباء إليه ينتمي من انتمى الشواء اليدان والرجلان والأطراف والأطرف والجلدة الرأس يقال لها شواء، وما كان غير مقتل فهو شواء، عزين والعزون الحنق والجماعات الحلق.
عزين والعزون بكسر العين.
عزين والعزون الحلق والجماعات واحدها عزة.
يوفضون
قوله يوفضون الإفاض الإسراع. قوله وقر الأعمش عاصم إلى نصب.
هذه الكلمة في سورة ساعة سأل سائلا بعذاب واقع وفصيلته التي تؤويه. فسر الفصيلة بأن أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من انتمى، يعني في يوم القيامة يود الإنسان أنه يفتدي من العذاب، يود المعذب أن يفتدي في آبائه وأقربائه ويسلم من العذاب. لظى اسم من أسماء النار، لظى جهنم، إنها لظى نزاعة للشواء، الشواء اليدان والرجلان والأطراف نعوذ بالله. ويقول وجلدة الرأس يقال له الشواء، وما كان غير مقتل فهو شواء، يعني إنهم يعذبون بالنار، فإن هذه النار تشوي أطرافهم وجلدة الرأس. كلمة عزين عن اليمين أو عزين، عزين والعزون الحلق والجماعات. والآية كما أول آية عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني حلق وجماعات واحدها عزة. يوفضون الإفاض والإسراع، يعني في يوم القيامة الناس يسرعون في إجابة الداعي يوم البعث، كأنه يوم يخرجون من الأجداث من القبور، كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني الإفاض والإسراع، يسرعون يخرجون من الأجداث من قبورهم، يخرجون كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني إلى شيء منصوب يستبقون إليه، كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون من الأجداث من قبورهم سراعا يتسابقون، كأنهم إلى شيء يتسابقون إلى شيء منصوب، يستبقون إليه شدة سرعتهم. شوف كلام الشارع قوله سأل
قوله سأل سائل سقط البسمة للجميع. قول الفصيلة أصغر آباء القربى إليه ينتمي هو قول الفراء. وقال أبو عبيدة الفصيلة دون القبيلة ثم الفصيلة فخذه التي تؤويه. وقال عبد الرزاق عن معمر بلغني أن فصيلة
قبيلة وفصيلة وفخذ هذه كلها يعني قبائل شعوب بطن فخذ قبيلة فصيلة. نعم.
قال عبد الرزاق عن معمر بلغني أن فصيلته أمه التي أرضعته. وأغرب الداودي فحكى أن الفصيلة من أسماء النار. قوله للشواء اليدان والرجلان والأطراف والجلدة الرأس يقال لها شواه. وما كان غير مقتل فهو شواء. وكلام الفراء بلفظه أيضا. وقال أبو عبيدة الشواء واحدتها شواه وهي اليدان والرجلان والرأس من آدميين. قال وسمعت رجلا رجلا من آل المدينة يقول اقشعر الشواتي. قلت له ما معناه؟ قال جلدة رأسي والشواء قوائم الفرس يقال عبل الشواء. ولا يراد في هذا الرأس لأنهم وصفوا الخيل بأسالة الخدين ورقة الوجه. قوله عزين والعزون والعزون الحلق والجماعات.
قبله سورة نوح.
سورة نوح أطوارا طورا كذا وطورا كذا يقال هذا يقال عدا طوره أي قدره. والكبار أشد من الكبار. وكذلك جمال وجميل لأنها أشد مبالغة. وكذلك كبار الكبير. وكبار أيضا بالتخفيف. والعرب تقول رجل حسان وجمال. وحسان مخفف وجمال مخفف. ديارا من دور ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ عمر الحي القيام. وهي من قمت
يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم قرأ الحي القيام. نعم.
وقال غيره ديارا أحد تبارا هلاكا. وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا وقارا عظمة.
نعم. هذه الكلمة في سورة نوح ما لكم لا تدعون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قال أطوارا طورا كذا وطورا كذا وخلق أطوارا يعني إنسان خلقه أطوار نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يكمل خلقه ثم بعد ذلك كذلك إذا خرج يكون طفلا ثم صبيا ثم شابا ثم كهلا ثم شيخا وهكذا وهارما أطوار. وقد خلقكم أطوار ما لكم لا ترجون لله وقارا يعني ما لكم لا تعظمون ربكم وتوقرونه. وقد خلقكم أطوارا طورا بعد طور. والذي قال أطوارا طورا كذا وطورا كذا يقال عدا طوره أي قدره. ومكروا مكرا كبارا. الكبار قال أشد من الكبار بالتخفيف. كبار لأنه مضاعف. زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. الكبار أبلغ من الكبار. مكروا مكرا كبارا يعني شيء كبيرا. وكبار أشد أبلغ. وكذلك جمال وجميل يعني أشد مبالغة. وكذلك كبار الكبير وكبار. فالكبار أبلغ من الكبير. قالوا العرب تقول رجل حسان وحسان وجمال وجمال مخفف ومشدد. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فسر ديارا قال من دور ولكن فيعال. ديار فيعال من الدوران وما لا تترك منهم أحدا يدور ويمشي دع عليهم بالهلاك. وهذا بعد أن أخبره الله بأنه لن يؤمن أحد. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما بعد أن مكث 1450 عاما أخبره الله بأنه لن يؤمن أحد في المستقبل دعا عليه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. شخص يدور ويمشي لا تترك أحدا. فاستجاب الله له وأمره أن يصنع السفينة وأمره أن يركب في السفينة هو ومن آمن، وأغرق الله أهل الأرض ديارة من دور فيعال من الدوران ديار، كما قرأ عمر الحي القيام، هذا نظيره الحي القيوم قرأ الحي القيام وهي من قمت قمت قيوم قيام، وقال غيره ديار أحدا رب يتعون الكافرين ديار أحدا لا تترك أحدا ولا تجد الظالم إلا ثبار هلاكا. قال ابن عباس مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا، قال يتبع بعضه بعضا يعني مطر كثير، ما لكم لا تعظمون الله وقارا أي عظمة، لا ما لكم لا تعظمون الله وتوقرونه وقد خلقكم أطوارا. نعم.
باب ودا ولا سواعا ولا
كما قرأ عمر الحي القيام، ذكر الشارح عن عمر أنه صلى العشاء الآخرة قد أخذ أبو عبيدة في فضائل القرآن من طريق يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أنه صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل عمران فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيام، كأنها قراءة، فأخذ من يدور في المصاحف أنه قرأها الله لا إله إلا هو الحي القيام، مشروع الحي القيوم. نعم.
باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، أما ود فكانت كلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت هذيل، وأما يغوث فكانت مراد، ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت همدان، وأما نسر فكانت حمير لآل ذي الكلاع أسماء
لآل ذي الكلاع
أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم فضلوا فلم تعبد
ففعلوا
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت.
نعم. هذا الحديث ابن عباس على قوله تعالى وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة ومكر ومكر الكبار. وقالوا يعني قوم نوح لا تذرن آلهتكم، يعني لا تتركون آلهتكم، يوصي بعضهم بعضا للاستمرار على عبادة الأوثان، أعوذ بالله. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، خمسة أصنام يوصي بعضهم بعضا باستمرار على عبادتها، لا تذرن عليها لا تتركن عليكم ولا تتركن صنم ود ولا صنم سواع ولا يغوث ولا يعوق ولا نسر، يوصي بعضهم بعضا بالاستمرار على عبادة الأصنام والأوثان. لكن حديث ابن عباس قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، يعني هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، نفس الأصنام هذه ود وسواع ويغوث ويعوق، هذه كانت في قوم نوح وانتقلت إلى العرب في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن عباس قال طعن ابن عباس صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده، أما ود فكانت في قبيلة كلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت في قبيلة هذيل، وأما يغوث فكانت قبيلة مراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبا، وأما صنم يعوق فكانت همدان، وأما صنم نسر فكانت الحمير لآل ذي الكلاع. وهذا فيه دليل على حرص الشيطان كيف سعى هو وجنوده من الكهان إلى إعادة هذه الأوثان. قال قال ابن عباس أسماء رجال صالحين من قوم نوح، يعني هذه أصل هذه الأصنام رجال صالحين من قوم نوح، رجل اسمه ود صالح، ورجل اسمه سواع، ورجل اسمه يغوث، ورجل اسمه يعوق، ورجل اسمه نسر، صالحون من قوم نوح. فلما هلكوا جاء في اللفظ الآخر أنهم هلكوا في عام واحد وفي وقت متقارب، فحزن الناس عليهم، حزنوا على موت هؤلاء الصالحين في زمن متقارب. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، يعني لا تحزنون حتى تتذكرون عبادتهم، انصبوا إلى مجالسهم أنصابا وسموها بأسمائهم. ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك يعني الأبناء أو الأحفاد الذي صوروا وجاء من بعدهم وتنسخ العلم، يعني وفي اللفظ الآخر ونسي العلم، عبدت تنسخ، قالوا نسخت الشمس الظل، يعني جاء من بعدهم تنسخ العلم يعني زال العلم، وفي اللفظ ونسي العلم. عبدت، وفي اللفظ الآخر أنهم أن الشيطان أوحى إليهم أن صور صورهم، فلو صور أنه قال لو فقال بعضهم لو صورناهم كان أشفق إلى العبادة فصوروهم. فلما مات هؤلاء جاء من بعدهم دب إليهم الشيطان وقال إنما صور آباءكم هؤلاء لأنهم يستسقون بهم المطر فعبدوهم. وكيف عادت هذه الأصنام إلى العرب وفي قوم نوح؟ كيف عادت؟ قيل المعنى إن هذه الأصنام سفت عليها الريح ثم سعى الشيطان وجنوده من الكهان على استخراج هذه الأوثان التي سفت عليها الريح وصارت تحت الأرض واستخرجت هي نفسها، سفت عليها الريح ثم استخرجها الكهان والشياطين لما انتشر الشرك في الجاهلية في العرب. وقيل المعنى إن الأصنام هذه إنها ليست هي الأصنام التي القوم نوح نفسها، ولكن نصبوا أصناما وسموها بأسمائهم، سميت بأسمائهم فوافقتها في الاسم، المعنى أنها هي نفسها سفت عليها الريح فاستخرجها الكهان والشياطين وعادت. وقيل إنها هذه أصنام وسميت بأسماء تلك الأصنام، ولهذا قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا ينصبون يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبد. شوف كلام الشارح هنا في الصفحة بعدها، قوله صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، السطر الرابع
قوله صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. في رواية عبد الرزاق عن معمر عن قتادة كانت آلهة تعبدها قوم نوح ثم عبدتها العرب بعد. وقال أبو عبيدة وزعموا أنهم كانوا مجوسا وأنها غرقت في الطوفان فلما نضب الماء عنها أخرجها إبليس فبثها في الأرض انتهى فبثها في الأرض انتهى. وقوله كانوا مجوسا غلط، فإن المجوسية كلمة حدثت بعد ذلك بدهر طويل، وإن كان الفرس يدعون خلاف ذلك. وذكر السهيلي في التعريف أن يغوث هو ابن شيث ابن آدم فيما قيل، وكذلك سواع ما بعده، وكانوا يتبركون بدعائهم. فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. ولا أدري من أين سرت لهم تلك الأسماء، من قبل الهند، فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح، أم الشيطان أنهم ألهم العرب ذلك انتهى. وما ذكره مما نقله تلقاء من تفسير ابن مخلد، فإنه من تفسير بقي بن مخلد فإنه ذكر في نحو ذلك على ما نبه عليه ابن عسكر في ذيله، وفيه أن تلك الأسماء وقعت إلى الهند فسموا بها أصنامهم، ثم أدخلها إلى أرض العرب عمرو بن الحي. وعن عروة بن الزبير أنهم كانوا أولاد آدم لصلبه، وكان ود أكبرهم وأبرهم به. وهكذا أخرجه عمر بن شبه في كتاب مكة من طريق محمد الكعب القرظي قال: كان لآدم خمس بنين فسماهم فقال: وكانوا عبادا، فمات رجل منهم فحزنوا عليه، فجاء الشيطان فصوره لهم، ثم قال الآخر إلى آخر القصة. وفيها فعبدوها حتى بعث الله نوحا، من طريق أخرى أن الذي صوره لهم رجل من ولد قابيل بن آدم. وقد أخرج الفاكهي من طريق ابن كلبي قال: كان عمرو بن ربيعة رئي من الجن، فأتاه فقال: أجب أبا ثمامة وادخل بلا ملامة، ثم ايتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهام ولا تهب
ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب
ولا تهب ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب.
هذا سجع الكحال. عمرو بن ربيعة كان له رأي من الجن، أتى يوما فقال: أجب أبا ثمامة، لقب عمرو بن ربيعة، وادخل بلا ملامة، ثم أتي سيف جدة تجد بها أصناما معدة، ثم أوردها تهامة ولا تهب، تجيها إلى مكة، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. نعم الشياطين والكهنة. نعم.
قال: فأتى عمرو ساحل جدة فوجد بها ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، وهي الأصنام التي عبدت على عهد نوح وإدريس، ثم إن الطوفان طرحها هناك نسف فسفى عليها الرمل، فاستثارها عمرو وخرج بها إلى تهامة، وحضر الموسم فدعا إلى عبادتها فأجيب. وعمرو بن ربيعة وعمرو بن حي كما تقدم قوله. أما ود فكان في كلب مدومة الجندل. قال ابن إسحاق: وكان لكلب ابن وبره ابن قضاعة. قلت: وبره هو ابن تغلب ابن عمران ابن الحاف ابن قضاعة، ودومة بضم الدال، والجندل بفتح الجيم وسكون النون مدينة من الشام مما يلي العراق، وود بفتح الواو.
دومة الجندل معروفة الآن في الجوف، الآن مدينة في الجوف معروفة تبع المملكة، دومة الجندل معروفة. نعم.
ود بفتح الواو، وقراها نافع وحده بضمها. وأما سواء فكانت هذيل، زاد أبو عبيدة بن مدركة بن نياس بن مضر، وكانوا بقرب مكة. وقال ابن إسحاق: كان سواع بمكة بمكان لهم يقال له رهاط بضم الراء وتخفيف الهاء، من أرض الحجاز من جهة الساحل. قول: وما يقول فكانت مراد، ثم بني غطيف في مرسل قتادة، فكانت بني غطيف بن مراد، وغطيف بن عبد الله بن ناجية بن مراد. وروى الفاكي من طريق ابن إسحاق قال: كانت أنعم من طي وجرش ابن مدحج، اتخذوا يغوثها لجرش. قوله بالجرف في رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بفتح الحاء وسكون الواو، وله عن كشميهني الجرف بضم الج.
قوله أما يغوث،
قوله أما يعوق، وكانت همدان. قال أبو عبيدة: لهذا الحي من همدان، والمراد بالمدحج. وروى الفاكي من طريق
وللمراد لهذا الحي من همدان ولمراد بن ملحج.
قال أبو عبيدة: لهذا الحي من همدان ولمراد بن ملحج. وروى الفاكي من طريق ابن إسحاق قال: كانت خيوان بطن من همدان، اتخذوا يعوق بأرضهم. قالوا: وما نسر فكانت الحمير رئال ذي الكلاع، في مرسل قتادة لذي الكلاع من حمير. زاد الفاكي من طريق أبي إسحاق: اتخذوه بأرض حمير. قوله: ونسر أسماء قوم صالحين من قوم نوح، كذا لهم. وسقط لفظ ونسر لغير أبي ذر وأولى، وزعم بعض الشراح أن قوله ونسر غلط، وكذا قرأت بخط الصدى في هامش نسخته، ثم قال هذا الشارح. والصواب وهي قلت وقع في رواية محمد بن ثور بعد قوله: وأما نسر فكان لآل ذي الكلاع. قال: ويقال هذه أسماء قوم صالحين، وهذا أوجه الكلام وصوابه. وقال بعض الشراح: محصل ما قيل في هذه الأصنام قولان، أحدهما أنها كانت في قوم نوح، والثاني أنها كانت أسماء رجال صالحين إلى آخر قصة قلت، بل مرجع ذلك إلى قول واحد، وقصة الصالحين كانت مبتدأ عبادة قوم نوح هذه الأصنام، ثم تبعهم من بعدهم على ذلك. قول فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم كذا لهم ولأبي ذر كشميهني ونسخ العلم أي علم تلك الصور بخصوصها. وأخرج الفاكي من طريق عبيد الله بن عبيد بن عمير قال أول ما حدث الأصنام على عهد نوح وكانت الأبناء تبر الآباء فمات رجل منهم فجزع عليه فجعل لا يصبر عنه فاتخذ مثالا على صورته وكلما اشتاق إليه نظره ثم مات ففعل به كما فعل حتى تتابعوا على ذلك فمات الآباء. وقال أبناء ما اتخذ آباؤنا هذه إلا أنها كانت آلهتهم فعبدوها. وحكى الواقدي قال كان ود على صورة رجل وسواء على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر على صورة طائر وهذا شاذ. والمشهور أنهم كانوا على صورة البشر ومقتضى ما تقدم من آثار في سبب عبادتها والله أعلم.
هذا الصواب أنها على صورة البشر والله ما في الصحيح أنهم صوروهم على صور الصالحين الذين ماتوا. والواقدي ضعيف في نقله وأخباره لا يعتمد عليه. وهذا يفيد يعني المسلم الحذر من الصور والتصوير. والصور تصوير ذوات الأرواح محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله مصور وقال كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. وقال عليه الصلاة والسلام من صور صورة كل فان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وقال أبو الحياج الأسدي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. فالتصوير محرم ومن كبائر الذنوب لأنه من وسيلة من وسائل الشرك. مصور فهو من وسائل الشرك وفيه مضاهاة لخلق الله. يعني العلة متعددة. بعض الناس يقول لا أنا ما يخشى علي منه. نقول متعددة الحكمة من التحريم. يعني الحكمة أنها مضاهاة لخلق الله أشد من سعادة الذين يضاهون بخلق الله وهو من وسيلة من وسائل الشرك. ولا شك أن ولا سيما صور وكذا صور الرؤساء والعظماء وصور النساء من أسباب الشر والفواحش. الواجب الحذر ويجب أن نصور ذوات الأرواح من الآدميين والحيوانات والطيور والحيتان إلا ما دعت الضرورة إليه. ما دعت الضرورة مستثنى. كان وصور ما يكون في الأوراق النقدية لا لا حيث الإنسان يضع الدراهم. صور في البطاقة بطاقة الأحوال جواز السفر الشهادة العلمية صور المجرمين. ومع ذلك فإن المسلم يمتنع ولا يتخذ الصور. والواجب إتلاف الصور وطمسها ولا يبقى إلا ما دعت إليه الضرورة. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الشيخ بن قاسم رحمه الله تعالى وأجاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب وأما الأجير إذا صار الخلل منه فلا أجرة له ولا يضمن إلا إن فرط. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله وأما الراعي لجماعة
وأما الأجير
قال عفى الله عنك وأما الأجير إذا صار الخلل منه فلا أجرة له ولا يضمن إلا إن فرط. وأجاب ابنه الشيخ عبد الله وأما الراعي لجماعة أو مختص بمنفعة واحد فالظاهر من كلام أهل العلم أن الراعي لا ضمان عليه إلا بالتعدي والتفريط سواء كان لجماعة أو لشخص معين ولا أعلم في ذلك خلافا.
وهم الراعي
قال عفى الله عنك وأجاب ابنه الشيخ عبد الله وأما الراعي لجماعة أو مختص بمنفعة واحد فالظاهر من كلام أهل العلم أن الراعي لا ضمان عليه إلا بالتعدي والتفريط سواء كان لجماعة أو لشخص معين ولا أعلم في ذلك خلافا. وأجاب
يعني كان الراعي يرعى غنم وغيرها ثم حصل شيء من غير تفريط فلا يضمن أو على شيء من الغنم لأنه مؤتمن. وقاعدة أن المؤتمن لا يضمن إلا إذا تعدى فرط. نعم.
أحسن الله لك. وأجاب بعضهم وأما الراعي فلا ضمان عليه إن شاء الله تعالى إلا أن يفرط في رعيته. وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله تعالى: رعاة الغنم إذا ضيعوا منها شيئا فإن كانوا فرطوا فيها بنوم عنها أو بغيره لزمهم ضمانها، وإن لم يفرطوا لم يلزمهم، وعليهم الاجتهاد في طلبها، فإن وجدوها وإلا ليس لهم على ما ضاع منها أجرة.
وقال إيش؟ وقال من؟
وأجاب الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله تعالى: رعاة الغنم إذا ضيعوا منها شيئا فإن كانوا فرطوا فيها بنوم عنها أو بغيره لزمهم ضمانها، وإن لم يفرطوا لم يلزمهم، وعليهم الاجتهاد في طلبها، فإن وجدوها وإلا ليس لهم على ما ضاع منها أجرة. وسئل الشيخ
على الصواب كما قال رحمه الله، لأنه أمين المعتمد. إذا كان راعي مفرط ينام تحت الشجر ساعات طويلة ويترك الغنم فيأتي الذئب ويأكل منها ما يشاء ويأتي السارق ويسرق ما يشاء، هذا مفرط، هذا مفرط ومتساهل يضمن. أما إذا كان عنده تيقظ وعنده عناية وقت الرعي واجتهد ولاحظ ثم جاء عدد الذئب وخطف منها واحدة بدون اختياره وتبعه عاجز عنها أو أخذ شيء بدون اختياره فلا يضمن. نعم.
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله تعالى: إذا قال صاحب البعير الكروة عشرة وقال المكتري ثمانية إلى آخره، فأجاب: إذا اختلف في قدر الأجرة فهو كما إذا اختلف في قدر الثمن في المبيع، نص أحمد على أنهما يتحالفان وهو مذهب الشافعي. قال في الشرح: وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. وإذا قال صاحب البيت أكريتك سنة وقال المستكري سنتين، فالقول قول المالك مع يمينه. قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة، فكان القول قوله بيمينه كما لو قال،
فكان القول قوله،
فكان القول قوله
قوله
القول
فكان القول قوله بيمينه، يعني فكان القول معتبر.
قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله بيمينه، كما لو قال بعتك هذا العبد بمئة وقال بل هذين العبدين بمئتين. وسئل بعضهم إذا
يعني قال قول منكر، إذا قال مثلا أجره بيت مثلا واختلف في الأجرة فأحد الأقوال لهم يتحالفان، وقيل قول المنكر بيمينه. وإذا قال كذلك في البيع إذا اختلف، أو في قال أجرتك سنة وقال المشتري لا أجرت سنتين، فالقول قول المالك بيمينه. نعم.
أحسن الله إليك. وسئل بعضهم إذا اختلف في قدر الأجرة، فأجاب: إذا أعطى ثوبه خياطا بلا عقد ثم اختلف في قدر الأجرة. فقال في الشرح: إذا دفع ثوبه إلى خياط ليخيطه أو قصار ليقصره من غير عقد ولا تعريض بأجرة، مثل أن يقول خذ هذا فاعمله وأنا أعلم أنك إنما تعمل بأجرة، وكان القصار والخياط منتصبين لذلك ففعل ذلك فلهما الأجرة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول فصار كعقد البلد، ولأن شاهد الحال يقتضيه فصار كالتعريض. فأما إن لم يكونا منتصبين لذلك لم يستحقا أجرة إلا بعقد أو شرط أو تعريض به، لأنه لم يجري عرف يقوم مقام العقد، فهو كما لو تبرع به. وفي المسألة قول آخر: له الأجرة مطلقا سواء كان منتصبا للعمل بأجرة أو لم يكن. قال في الإنصاف: وهو الصحيح من المذهب وعليه كثير من الأصحاب.
يعني إذا كان إذا لم يتفق على الأجرة أعطى ثوب الخياط يخيط ولم يحد الأجرة له أجرة مثل يخبره بالأجرة كما هو متعارف عليه الآن. وقيل لا يكون له أجرة إلا إذا كان منتصب خياط، أما إذا كان ما فتح محل ولا كذا وأعطاه الثوب يخيطه فليس له شيء. وقيل قول ثاني له الأجرة مطلقة، الصواب له الأجرة، له الأجرة مطلقة ولو لم تحدد له أجرة مثل، أجرة مثل. وإذا كان فتح محل للخياطة أو لغيرها فالأجرة معروفة محددة، ما يخيط لأمثاله هي أجرة. نعم
أحسن الله إليك. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله عن أرض مغصوبة أو نخل استأجرها إنسان مدة معلومة كل سنة بجديدة أو ربع مثلا وبطل التعامل بها ولم نعلم قيمتها وقت العقد، فأجاب يبعد تعذر معرفة القيمة في الجديدة أو الربع.
الجديدة هذه عملة كان موجودة في زمنه لما الدعوة، جديدة سموها الجديدة، على عندها ريالات. وسئل إيش؟
وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله عن أرض مغصوبة أو نخل استأجرها إنسان مدة معلومة كل سنة بجديدة أو ربع مثلا وبطل التعامل بها ولم نعلم قيمتها وقت العقد.
نعم بطل التعامل مثلا دراهم وبطل التعامل بها جاءت عملة أخرى. نعم
أحسن الله إليك. فأجاب يبعد تعذر معرفة القيمة في الجديدة أو الربع لقرب العهد بالتعامل. وإذا فرضناه فقياس كلامهم فيما إذا كان رأس مال السلم جوهرة ونحوها، وفيما إذا باعه الشخص المشفوع بجوهرة ونحوها وجهلت القيمة، أن القول قول المستأجر هنا لأنه غارم وجهلت القيمة أن القول قول المستأجر هنا لأنه غارم وإن جهلها المؤجر والمستأجر معا فمقتضى القواعد الرد إلى أجرة المثل، وهي ما انتهت إليه رغبات الناس بعد الاشتهار، لأن ما قومه المقومون في قياس ما ذكروه، وفيما إذا وقع ثمن الشخص المشفوع عرضا وكان موجودا أن يعرض على المقومين ليشهدوا بقيمته.
نعم هذا إذا أجر شيئا في دراهم معينة ثم ألغيت العملة وجاءت عملة أخرى جديدة يرجع إلى القيمة، قيمة العملة السابقة تحوم محلها، وإذا قدر أنه ما عرفها لا ما عرف القيمة فإنه يرجع إلى أجرة المثل. نعم عندك موقف الآن
باب العارية عفى الله عنك. قال عفى الله عنك باب العارية
بارك
الله عفى الله عنك. أظن هذا السؤال من الشبكة ورقمه 2254. الأخ موسى من الجزائر يسأل عفى الله عنك يقول إذا كان الإمام يقنت قنوت الوتر في صلاة الصبح ماذا على المأموم؟
المأموم التابعة لكن لا ليس قنوت الوتر الإطالة، نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قنت الإمام يتابعه ولو كان لا يرى قنوت، لأن الخلاف شر. الشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، والصواب أن القنوت لا يكون في النوازل، لكن اجتهد بعض العلماء كالشافعية ورأوا القنوت دائم، فإذا صلى إنسان مع شافعي يقنوت فإنه يتابعه ولا يخالف لأن خلاف شر. نعم
أحسن الله إليك. يسأل عن المدة التي بين صلاة الصبح وطلوع الشمس.
المدة تقارب والله أعلم يعني من ساعة ونصف إلى ساعة إلى ساعة وثلث تقريبا في هالحدود، عشان تكون ساعة وثلث في الشتاء، وفي الصيف أطول قريبا من ساعة ونص من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من ساعة ونص إلى ساعة وثلث تقريبا. نعم
أحسن الله إليك.
الصلاة بعد تبين الصبح، إذا رأى تبين الصبح مضى ما يقارب يعني في النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس الصبح، صليها اختلاط الغلس اختلاط ضياء الصبح بظلام الليل بعد ما تحقق طلوع الفجر، وينشق الفجر بعد يعني مثلا الأذان بنصف ساعة نصف ساعة إلى خمس نصف ساعة كلها لا يعتبر في أول وقت، نصف ساعة نصف ساعة خمس لا يزال في أول وقت. نعم
أحسن الله لك. هذا الأخ مسعود من ليبيا يسأل عن حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في هذا اليوم.
نعم يوم 27 من رجب بعض الناس يحتفلون بذكرى الإسراء والمعراج، هذا بعض هذا من البدع. أولا لأمرين، الأمر الأول الإسراء والمعراج مهم معروف أنه في هذا اليوم ولا في هناك دليل يدل على في يوم 27، وثانيا لو عرف أنه في اليوم 27 ما جاز الاحتفال إلا بدليل وليس هناك دليل يدل على الاحتفال. الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل ولا احتفل الصحابة في يوم 27. نعم يكون من البدع. نعم
أحسن لك. ويسأل كذلك عن حكم تحنيط الكائنات الحية.
تحميض
تحنيط
تحنيط وترك عولة ما ينبغي يعني ولا سيئة. أما الكائنات الحية إذا كانت من السباع الذي لا يؤكل لحمه فلا لا يجوز لأنه نجسة، وأما ما يؤكل لحمه فكذلك لا ينبغي التحنيط لأن هذا وسيلة إلى التصوير، لأن بعض الناس يرى المحنطة يظن أنها صورة فيكون قدوة لها. نعم
عفوا عنك. يسأل كذلك عن حكم الاحتفال بختم القرآن، هل يعتبر بدعة؟
إذا كان يعني ختم بعض القرآن ثم أو مثل جماعة من القرآن ثم شجعوا سبب التشجيع فلا أرى أن هذا من البدع، هذا باب التشجيع إذا شجع الشباب على كذا يكون هذا تشجيع لهم وإعانة لهم على الاستمرار في هذا. نعم
يقول ولو أهدى هدية للحافظ هل يعتبر مبتدعا؟
لا يعتبر، الحمد لله الهدية مشروعة في كل وقت. نعم
عفوا. كذا السائل عثمان من ليبيا يسأل يقول أنا شاب مقدم على الزواج فهل تنصحونني باقتناء تلفزيون في منزلي؟
لا ينصحك بالبعد عن الدشوش والتلفاز وغيرها لأن هذه ينشر فيها ما يكون ضررا على العقيدة والأخلاق. نعم
عفو الله عنك. هذا السائل أبو أحمد من الجزائر يقول هل صفتا القوة والقدرة لله عز وجل هما صفتان ذاتية أم فعلية أم فعلية، وهل يجوز القول بتفاضلهما؟
نعم هذه من الصفات الذاتية، الله تعالى في كل وقت قوي قادر سبحانه وتعالى، لا يقال في وقت قادر وفي وقت ليس بقادر. من صفات الغضب يغضب إذا شاء يرضى إذا شاء، وهنا ما يقال يكون قويا إذا شاء قادرا إذا شاء، هو قادر سبحانه وتعالى في كل الأحوال، في كل الأحوال حوالي بني آدم فهو قادر سبحانه وتعالى في كل جميع الأوقات جميع الأزمان، لم يزل سبحانه وتعالى قويا قادرا. نعم
أحسن الله لك. يقول هل يجوز القول بتفاضلهما؟
تفاضل إيش؟
الصفتين.
لا الصفات اللي تتفاضل مثل الكلام مثل غضب إن ربي غضب الغضب الغضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولم يغضب عليهم مثله. نعم
أحسن الله لك. هذا السائل أحمد من ليبيا يقول اغتصبت الدولة مساحة من الأرض تخص العديد من العائلات وقامت عليها العديد من المساكن، هل يجوز لي الشراء من هذه البيوت مع العلم أن الدولة لم تعوض أصحاب هذه الأراضي؟
أنا عند الإفتاء على السالفة الجهة الإفتاء. نعم
عفوا عنك. يقول حلفت على أخي الصغير ألا يلعب بالكمبيوتر لمدة 3 أسابيع لأنه لم يصلي فلعب وأنا نائم، فما الحكم؟
عليك كفارة اليمين، حلفت عليك أن تكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين أو تكسوم أو تعتق رقبة، فإن عجزت تصوم 3 أيام. نعم
أحسن الله لك. هذا الأخ محمود من ليبيا يسأل عفو الله عنك يقول أبي وأمي يمنعاني من زيارة أخي وهو عاق لهما فهل أطيعهما علما أن أخي طلق امرأته وهي حامل لأنها تتعامل بالسحر ولما أنجبت صمم على إرجاعها وتغيرت طباعه مع الوالد والوالدة؟
عليك أن تزوره وتنصح، عليك أن تزوره وتنصحه ولا تخبر والديك، تزوره في وقت وتنصحه وتحذره من العقوق. نعم
عفوا عنك. هذا الأخ أنيس من تونس يسأل عفوا عنك يقول يسأل عفوا عنك عن يقول أن تفضل الشيخ بإعطاء الجواب الشافي بخصوص الألوان الشرعية التي يجوز لبسها للمرأة والرجل وما لا يجوز.
الرجل يلبس الثياب ما هو من خصائص الرجال، والمرأة تلبس ما هو من خصائص النساء. المرأة يجوز لها تلبس من الثياب ما لا يكون فيه تشبه بالرجال، لا من ناحية الخياطة وكذلك اللون الخاص بالرجال، والرجل كذلك يلبس ما لم يكن يلبس من الثياب ما هو من خصائص الرجال، ولا يلبس ما فيه تشبه بالنساء أو تفصيل كتفصيل ثياب النساء. نعم
أحسن عليك. ويسأل هذا السائل يقول منذ شهور كثيرة أتاني مرض فلا أتذكر أنذرت أم حلفت على إن شفاني الله أو لم يشفني على أن أسلم مال الشهري لشخص، فلا أتذكر أعينت أم لا، وكنت كلما أخذت مرتبي الشهري أعطيته شخص وأنا أجلس بدون مال مدة
على السائل يحرر السؤال أو التحرير ويقدمه الإفتاء إن شاء الله يجب الجواب. نعم
أفرانك. السؤال الأخير يقول تحصلت على شهادة الليسانس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وحيث أني كنت أغش في جميع المواد وفي جميع الامتحانات وأنقلها عن طريق قصاصات الورق الصغيرة حتى تحصلت على هذه الشهادة، يقول وأنا أعمل بها الآن، فهل يجوز؟
كذلك هذا يوجه أيضا على يوجه الإفتاء إن شاء الله جل جلاله. وفق الله جل جلاله.